إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الناظم: فنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت عبر به الناظم على قاعدة كلية متفق عليها تدخل في جميع أبواب الفقه، وهذه القاعدة لها أدلة عديدة من كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة تقول: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. فالعبرة بالنية، وفرقنا بين الإخلاص والنية، فقلنا إن النية الصادقة المقبولة عند الله هي الإخلاص. فالقلب ابتداء إن لم يتجه قبل العمل ومن باعثه من العمل إلا إلى الله ولم يرد شيئا آخر، فهذا هو الإخلاص، وهذا النوع من النية هو المراد في كلام الناظم: فنية شرط لسائر العمل. فحتى يقبل العمل لا بد له من شرطين اثنين: الأول النية الخالصة، والشرط الثاني المتابعة. لا بد أن يكون العمل على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنية هي الباعث الذي تحركت العزيمة والنية من أجله. فإن ابتغى الإنسان شيئا غير الله عز وجل والدار الآخرة والثواب فهو له. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ويقول الله عز وجل: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ويقول الله عز وجل: من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالفعل لابد أن يكون من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. وهنالك أحاديث كثيرة دلت على هذه القاعدة، منها ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا يريد عقالا فله ما نوى. من غزا ولا يريد من الغزو إلا العقال، إلا الغنيمة، فله ما غزا، فله من هذا الأجر في الجهاد ليس له إلا الذي طلبه. وكذلك في المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فليس كل ما يقتل في المعركة مقبل غير مدبر يريد رفع كلمة الله. ولذا لا يجوز أن يقال عن فلان على وجه التعيين هو شهيد، هذا أمر لا يجوز شرعا. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد فقال: باب لا يقال فلان شهيد. لأنك لا تعلم نيته، تقول أرجو أن يكون شهيدا، أحسبه عند الله أن يكون شهيدا. ونحن لا نجزم لأحد بالشهادة وإن قتل بين الصفين، وأنت عبد ولا يجوز لك أن تتألى على الله وأن تدخل من شئت الجنة ومن شئت النار، ونحن لا نشهد للجنة إلا بمن شهد له ربنا أو نبينا، ولا نشهد لأحد على التعيين بالنار إلا لمن شهد له ربنا أو شهد له نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن من عدا ذلك إن كان من أهل الصلاح قلنا نرجو نحسب نظن، فالعبرة بالنية. فالآخرة مثل النية في الآخرة مثل جواز السفر في الدنيا. تخيل معي إنسان في الطائرة ولا يوجد معه جواز سفر، ونزل في كل مطارات الدنيا، هل يمكن أن ينزل ويدخل أي بلد من البلاد دون جواز سفر؟ مش ممكن. فالنية في الآخرة أشبه ما تكون بجواز السفر في هذه الدنيا بالنسبة إلى القوانين والشخصية الاعتبارية كما يقولون. وفي الحديث المتفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى تضع اللقمة في زوجتك فهي صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، فليست كل صدقة مقبولة إلا الصدقة التي يبتغي بها صاحبها وجه الله، فالأمور بمقاصدها. وكذلك في الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقواما يغزون الكعبة ويخسف بآخرهم وفيهم أسواقهم أي عوامهم ممن ليس منهم، فتقول عائشة كما في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري تقول: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هؤلاء جميعا يبعثون على نياتهم. فالعبرة عند الله عز وجل بالنية. ولذا كلنا يحفظ حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلنا النية لها فائدتان: الفائدة الأولى أن بها تتمايز مراتب الأعمال، هذا فرض، هذا سنة، هذا تطوع. النبي لم يقل إنما الأعمال بالنيات وسكت، وإنما قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. لو صليت 4 ركعات فرض الظهر وأنت تنوي النافلة ثم قلت ضاق بك الوقت، هجم عليك شيء أشغلك، قلت خلاص أنا صليت 4 ركعات وأمشي، هل هذا مقبول منك؟ لا. لماذا؟ لقول النبي: وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت إيش نويت؟ سنة، فلا يجوز لك أن تقلبها إلى فريضة، فتبقى سنة. وهنا مسألة وهي في تغيير النيات، هل يجوز للعبد أن يغير نيته؟ العلماء اختلفوا إلى قسمين: قسم يمنع بإطلاق، يمنع أن تغير النية لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فلك ما نويت وليس لك أن تغير نيتك. نويت السنة تبقى سنة، نويت فريضة تبقى فريضة، نويت صلاة وتر تبقى وترا. وبعض أهل العلم جوز تغيير النية بقيد، وهذا القيد قالوا يجوز أن تغير النية من الفرض إلى السنة، من الأقوى إلى الأضعف، ولا يجوز تغيير النية من العكس، من الأضعف إلى الأقوى. ودليل ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نويت أن أعتكف في المسجد الأقصى، وسمي بالأقصى لبعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدي هذا، الرجل نوافل المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدي هذا، أيهما أفضل، الصلاة والعبادة في المسجد الأقصى أم في المسجد النبوي؟ في المسجد النبوي. ففي الحديث الصحيح الركعة في مسجدي هذا بألف ركعة مما سواه، وعند إبراهيم بن طهمان وأحمد وغيرهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع ركعات في المسجد الأقصى بركعة في مسجدي هذا، أربع ركعات في المسجد الأقصى كركعة في مسجدي هذا. يعني الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين وليس بخمسمائة، والرواية التي فيها والركعة في مسجد الأقصى بخمسمائة لم تثبت ولم تصح عند علماء الحديث. الشاهد من هذا أن الصلاة والاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جوز له أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فلو اعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم فقد أدى الذي عليه وزيادة. ولكن لو أن رجلا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي، أو لو أن رجلا نذر أن يعتكف في بيت الله الحرام فأراد أن يؤدي نذره بأن يعتكف في المسجد النبوي، فنقول له هذا لا يجزئك، لأنك تحولت إلى إيش؟ تحولت من الأعلى إلى الأدنى. لكن لو أن رجلا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فذهب إلى المسجد الحرام واعتكف فيه، هل هذا يجزئ؟ نعم هذا يجزئ. وعليه قال جماهير الفقهاء: لو أن رجلا نوى الفريضة ثم تبين له ظانا أن الجماعة قد فرغت من المسجد وهو يصلي في متجره أو في بيته، ثم انتبه إلى أن الفريضة بعد لم تصلى في المسجد، فقلب نيته من الفريضة إلى السنة كي يتحول إلى المسجد ويصلي السنة، فجماهير أهل الفقه يقولون يجوز أن تتحول النية من الأقوى للأدنى، من الفريضة للسنة، ومن الوتر إلى السنة، أما لا يجوز أن تتحول من السنة إلى الوتر ولا من السنة إلى الفريضة. فلك أن تتحول من الأعلى للأدنى وليس لك أن تتحول من الأدنى إلى الأعلى. فالنية يقول الناظم: فنية شرط لسائر العمل. ما هو الشرط؟ ما هو تعريف الشرط؟ تفضل يا سامر.
ما هو خارج عن ماهية الشيء.
هذا الفرق بين الشرط والركن. الشرط خارج عن ماهية الشيء، والركن داخل في ماهية الشيء. يعني السجود والركوع في داخل الصلاة أم خارج الصلاة؟
داخل الصلاة ركن.
داخل الصلاة تسمى ركنا، واستقبال القبلة والوضوء وستر العورة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. إيش تسمى هذه؟
شرطا.
فالشيء الذي في داخل العبادة يسمى ركنا، والشيء الذي هو خارج العبادة يسمى إيش؟ يسمى شرطا. لكن هذا ليس بتعريف الشرط. أنت ذكرت لنا فرقا أو الفرق بين الشرط والركن. تفضل. أعد ما يلزم، ما لا يلزم، ويلزم العدم، ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. تعريف الشرط عند العلماء: ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. إيش يعني؟ يعني الوضوء شرط لإيش؟ للصلاة. رجل توضأ، هل يلزم من وضوءه الصلاة؟ يعني هل كل متوضأ مصلي؟ ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لو عدم الوضوء عدمت الصلاة، لو وجد الوضوء لم توجد الصلاة. ما لا يلزم من وجوده، ما لا يلزم من وجوده الوجود، ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا معنى الشرط عند العلماء. والشرط كما ذكرنا في داخل خارج العبادة، الشرط خارج العبادة والركن داخل العبادة. ذكرنا في الدرس الماضي أن العبادة ينبغي أن يسبقها تسبقها النية، ولكن النية هي شرط كما قال الناظم، قال فنية شرط لسائر العمل، هي شرط وليست بركن. ولذا هنالك بعض العبادات تجوز في أثناء العبادة وتجوز بعد الفراغ من العبادة، مثلا الصيام، صيام النافلة. في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيوت أزواجه فيسأل عن الطعام فلا يجد فينوي الصيام، فينوي الصيام. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يلزم في صوم التطوع تبييت النية من الليل، وقالوا يجزئ النية في صيام التطوع إلى ما قبل الزوال. إيش يعني إلى ما قبل الزوال؟ يعني قبل الظهر. يعني رجل أراد يصوم صيام نافلة معه أن ينوي إلى الظهر، فهذه النية متى حصلت؟ قبل العمل أم في أثنائه؟ حصلت في أثناء العمل. وكذلك يقول العلماء هنالك نية تجزئ بعد العمل. فأي العبادات؟ من يأتيني بمثال على إجزاء النية بعد العمل؟ الدماغ يتحرك حتى نحصل ملكات، همنا من درسنا تتقوى ملكاتنا في الفقه إن شاء الله. هات يا أخي. سنة تحية المسجد. لا، سنة تحية المسجد في التداخل، نأتيها بعد قليل، نأتيها بعد قليل حتى نفصل فيها في التداخل. تفضل. النفقة على العيال. طيب، نفقة على العيال من الأشياء المباحة، تقلب إلى عبادة بنية صالحة. أنت يا من تعمل، يا من تتعب في عملك، إذا نويت من عملك أن تكف أهلك عن المسألة وأن تعيش الزوجة والأولاد ويأكلون طعاما حلالا ولا تسأل الناس، فأنت في عبادة. وهذه الفائدة الثانية للنية. قلنا للنية فائدتان، الفائدة الأولى إيش؟ تبين مراتب العبادات. والفائدة الثانية من فوائد النية، الفائدة الثانية تقلب النية العادات والمباحات إلى عبادات. بالنية الصالحة تنقلب العادات. إيش العادات يعني؟ يعني تقعد تسولف مع جيرانك، مع أصحابك، مع صديقك. أنا في قلبي هذا تارك الصلاة، خليني أسولف معه شوي، وأنا قصدي أن أبدأ معه من حيث يحب لأنتهي به من حيث أحب. الناس لما يشوفوا شيخ ودحية ودجداش يقول لك هذا معقد، هذا كل كلامه راح الدين، ما نطيقه. فرجل موفق في أول مجلس مع جار، مع واحد، مع زبون، مع أي إنسان، لا بأس أن تنوي الكلام العادي. يقول لك الإنسان عادي مثلي مثلك، إنسان العاجري حاجة مثل ما أنت لك حاجة، ولي هوى مثل لك هوى، أنا كابت هواي، وإذا كنت درجة أعلى جاعل هواي فيما يحب الله، وأنت مفلت الهوى على الإطلاق. هذا الفرق بينه وبينك. فأنا لا بأس أبدأ معه من حيث أحبه، ومقصدي والله يعلم في نيتي أن أستدرجه من حيث إيش أنتهي به إلى حيث ما أحب أنا فيما يحب الله، فيما يحب الله. هذا الاستدراج كله، هذه العملية كلها، سولف معه والكلام معه، هذا كله عبادة. هذا عبادة. ليش؟ للنية الصالحة. أنت أدخلت على كلامك نية صالحة. فالنية الصالحة تقلب العادات والمباحات. إيش المباحات؟ أنا أكل لأتقوى، أنا أكل لأتقوى، أنام بكير حتى أستيقظ قبل الفجر فأصلي ركعتين في جوف الليل، أقوم أكل أكلا زائدا قبل أن أنام لعلي إن لم أستيقظ غدا إن شاء الله أصوم. كل هذه النوايا تجعل أكلي عبادة. ولذا كان بعض السلف يقول أحب أن تكون لي نية صالحة عند قومتي وجلستي وأكلتي ونومتي. حتى الأكل والجلسة والقومة والنومة كلها بالعادات الصالحات تنقلب إلى عبادات. نرجع، النية الصالحة تكون بعد العمل في اليمين، في الاستثناء في اليمين. النية تعتبر، لا أقول تكون عبادة، تقول تعتبر النية في الاستثناء من اليمين. إذا حلفت بالله وعقدت قلبك على اليمين فاليمين منعقدة. إن أدخلت قلت إن شاء الله بعد أن فرغت فهذا يكون بعد الفراغ من اليمين. فالاستثناء من اليمين، الاستثناء من اليمين يكون بعد الفراغ من اليمين، وتكون النية حينئذ صحيحة وتكون بعد العمل. وإلا الأصل في النية أن تكون قبل العمل، والأحسن أن تكون مرافقة للعمل. والإنسان يشعر بحلاوة الإيمان ويشعر بالخشوع ويشعر برقة القلب لما يستحضر النية في كل عمل. بل الموفق يستحضر النية في أثناء العمل، بل المقبول عند الله عز وجل من الناس من يستحضر النية بعد العمل حتى لا يصاب بالعجب. فالمطلوب من الإنسان أن ينوي قبل العمل وأن يستصحب النية في أثناء العمل وحتى ما بعد العمل، لأن الإخلاص نادر وعزيز. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. والرياء الخفي، الرياء الأصغر، الشرك الأصغر، الرياء خفي جدا، وكما ورد هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. الرياء خفي وخفي جدا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الرياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا تعلمه. فالرياء المطلوب من الإنسان أن يخاف من الرياء وأن يتعوذ بالله من الرياء. إيش الرياء؟ مقابل الإخلاص، نية فاسدة. الرياء نية فاسدة تريد بالطاعات غير الله عز وجل، تريد من الطاعة غرض من أغراض الدنيا، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين قال: المجاهد من جاهد لتكون كلمة الله العليا. فمن جاهد لسمعة أو لأي شيء آخر فهذا هو، والعياذ بالله تعالى، هذا هو الرياء. الله عز وجل يطلع على قلوب العباد كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا المراد بالأعمالكم الأعمال الصالحة التي تسبقها النوايا. لكن هنالك خلط عند بعض الناس في فهم ببعض المفاهيم الشرعية لمثل هذه الأمور، ولعل إن شاء الله في آخر الكلام عن النية أتكلم بشيء فيه تفصيل حتى نفهم هذه المسائل فهما شرعيا صحيحا. أقول: الإنسان عند الله عز وجل بنيته، وأنت يوم القيامة الله يحاسبك على نيتك. الله عادل والله كريم، عبد عبد الله 90 سنة 70 سنة 60 سنة، الله عز وجل يجازي في الجنة 60 سنة الجنة خالدا مخلدا فيها. قل هذا من كرمه. طيب رجل كفر 60 70 سنة، إيش ماله؟ النار. لماذا لا يعذب في النار 60 سنة؟ الكافر الذي كفر وأشرك بالله 60 سنة، والله عادل جل في علا. ذاك المؤمن جازاه وتفضل عليه وكرمه جنة خالدا مخلدا فيها. طب وذاك الكافر الذي كفر 60 سنة لماذا يعاقب في النار خالدا مخلدا فيها؟ لأنه نوى لو خلد في الأرض يبقى كافرا، فهو يعذب على إيش؟ على نيته. بخلاف الفاجر من المسلمين الفاسق الذي يسوف ويقول: إن شاء الله العام القادم أتوب، العام القادم أتوب، ومات قبل التوبة، هذا نهاية الجنة. مجرد ما حصلت هذه النية يعذب في النار ما شاء الله، ثم يفحم أهل النار، هؤلاء أهل العصاة من الموحدين كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، يفحمون ثم يرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، ثم ينبتون ويكتب على جبالهم الجهنميون. لا يبقون مخلدين في النار، لا يبقون مخلدين في النار. فالمؤمن أو الإنسان عند الله عز وجل بنيته. يعني لو رجل أتى بعمل وما أصاب ما يريد وبنية صالحة، ورجل آخر أتى بصورة العمل الذي يحبه الله لكن بنية فاسدة، من الأفضل، الأول أو الثاني؟ الأول، لأن نية المؤمن أبلغ من عمله. نية المؤمن أبلغ من عمله حديث رفع للنبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة، وكل طرقه مدارها على مجاهيل أو متروكين. فالحديث مع تعدد طرقه من حيث الصنعة الحديثية لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نقول قال صلى الله عليه وسلم نية المؤمن أبلغ من عمله. لكن هذه الكلمة نية المؤمن أبلغ من عمله وإن لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن معناها صحيح، إلا أن معناها صحيح. فمعنى نية المؤمن أبلغ من عمله صحيح، نية المؤمن أبلغ من عمله. ففي الصحيحين أخبرنا النبي عن ثلاثة رجال أتوا بأفضل الأعمال، عالم أو قال قارئ للقرآن ومجاهد ومنفق في سبيل الله، رجل كريم يؤتى بهم يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فيعرفهم الله تعالى بنعمه فيعرفونها، فيقول الله للعالم أو القارئ القرآن ماذا عملت بعلمك؟ فيقول يا رب تعلمته وعلمته فيك، فيقول الله له كذبت بل قرأت القرآن، أو قال تعلمت ليقال عالم وقد قيل فخذوه في النار فيسحب على وجهه في النار. ويؤتى كذلك بالشهيد، بمن مات في المعركة ممن قال الناس عنه أنه شهيد. ويؤتى أيضا بالكريم الذي ينفق أمواله فيعرفهم الله تعالى بنعمه فيعرفونها، ماذا فعلت؟ يقول يا رب فعلنا، قتلت، أنفقت من أجلك؟ يقول كذبت، وإنما أنفقت ليقال كريم، وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيؤمر فيسحبون. هؤلاء أحسن ثلاثة، أتوا بأحسن صور الأعمال، لكن روح العمل النية تخلفت عن العمل فالعمل لم يرفع إلى الله ولم يقبله الله. تخيل الآن نتحول إلى رجل أراد أن يتصدق، والقصة في البخاري. ففي اليوم الأول تصدق على لص فعلم الناس فأصبحوا يتضاحكون منه، فلان قام تصدق على لص فقال والله لا أتصدقن، فتصدق في الليلة الثانية على غني فشاع خبره في الناس فأصبحوا يضحكون منه، فقال والله لا أتصدقن، فتصدق في الليلة الثالثة على مومس، رأى امرأة في نص الليل ظنها محتاجة فوضع صدقة في يده فعلم الناس فأصبحوا يضحكون منه فضحك الله له، مع أنه أتى في ثلاث محاولات لم يصب ولا في محاولة، ولم يضع الصدقة في يد فقير أبدا في المحاولات الثلاثة، الله قبل منه بنية صالحة. والثلاث الحديث الأول أتوا بأفضل الأعمال لكن لم يستحضروا النية الصالحة، فإيش كان مآلهم؟ كان مآلهم أنهم يسحبون على النار. فكان أبو هريرة رضي الله عنه كلما روى هذا الحديث قبل أن يقول قال صلى الله عليه وسلم يغمى عليه حتى يوضع الماء على وجهه ثم يفيق ثم يقول قال صلى الله عليه وسلم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد الوثن. فالذي لا يعمل بعلمه معذب قبل عباد الوثن، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يجعل طلبنا للعلم وتعليمنا للعلم أن يكون هذا طاعة ينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة، ونجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. فالشرع يريد منا نية صالحة. طيب هذه النية الصالحة لكل عمل نية، أم أن النية قد يجوز أن تجمع في العمل الصالح أكثر من نية؟ أنت الآن وأنت جالس في المسجد لو نويت تجلس في حلقة الذكر ونويت المرابطة انتظار الصلاة للصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فنويت أن ترابط أن جالس من صلاة المغرب إلى العشاء، ودرسنا اليوم إلى ما بعد العشاء أيضا، نويت الرباط وأنت جالس، فهل هذا أن تنوي النيتين أمر مشروع ولا ممنوع؟ مشروع ولا ممنوع؟ طب يجوز أن تنوي نيتين في كل عبادة؟ يعني أنت دخلت والإمام يصلي فرض الفجر ولم تصلي سنة الفجر، فتقول ركعتين سنة الفجر في قلبك، طبعا قلنا النطق بالبدعة، لا النطق بالنية بدعة ولا يشرع، فأنت في قلبك قلت ركعتين سنة الفجر وركعتين فرض الفجر، الله أكبر، هذا يجزئ؟ طب ليش ما يجوز؟ قبل شوي كان جمع النية جائز، أصبحنا الآن جمع النية إيش؟ ممنوع. طيب أعطيكم مثال آخر، رجل ولدت امرأته في أيام التشريق، إيش أيام التشريق؟ يعني الوقت الذي تجوز فيه الأضحية، أقتصر على ما أريد وأختصر، في الوقت الذي تجوز فيه الأضحية، فكان سابع ولده يوم من أيام التشريق، يوم العيد السابع التشريق، أراد يذبح، قال أذبح ذبيحة بنية إيش؟ بنية العقيقة مع الأضحية. وإذا كان حاج، إذا كان حاج أخبروه زوجتك وضعت، فقال أذبح بنية إيش؟ نسك الحج الهدي مع إيش؟ مع العقيقة، بسم الله أكبر. هل هذا يشرع أم يمنع؟ طيب خلينا أخفف وأرتب الأمور ترتيب أحسن، ونحاول نلم بالمسألة المامة فيها شيء من يعني تفصيل أكثر. رجل على رجله أجلكم الله نجاسة، أراد يتوضأ فغسل رجله، فمنها زال النجاسة وغسل رجله، هذا يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ. طيب إذن عندنا أمرين، عندنا شيء يسميه الفقهاء وسائل، وشيء يسميه الفقهاء مقاصد. الوسيلة هي تفعل من أجل مقصد، يعني واحد توضأ، الوضوء عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة، لكن الوضوء عبادة تراد لذاتها ولا هي مقصد ولا هي وسيلة لمقصد؟ يعني لو واحد الآن ذهب للوضوء رجع وقف شوي رد رجع، رد توضأ رجع، رد توضأ رد رجع، يا أبو فلان شو بتعمل؟ قال الوضوء عبادة وأنا أكثر من العبادة. نقول له أنت مبتدئ، أنت مبتدئ، هذا أمر ما عبد الله عز وجل به أحد، كما يقول الإمام النووي في شرحه على سنن أبي داود المسمى الإيجاز، وقد فصل الإمام النووي رحمه الله في هذه المسائل تفصيل بديع، ويسر الله لي ولله الحمد منا أن حققت الكتاب وعلقت على كلامه بتعليقات فيها استطرادات وفيها أشياء حسنة مليحة إن شاء الله. لكن الشاهد، لو رجل توضأ فاستخدم وضوءه فصلى ركعتين ثم ذهب فعاد الوضوء، لا مانع من ذلك، لو استخدم وضوءه في عبادة ثم أراد أن إيش؟ أن يتوضأ مرة أخرى، لا حرج في ذلك، لأن أصبح الوضوء بالنسبة إليه إيش؟ وسيلة، إذا استخدمه في طاعة جعله وسيلة، فإذا أراد أن يعيد لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة، والنبي صلى في فتح مكة صلوات الخمس بوضوء واحد. طيب لو إنسان انتقض وضوءه بأكثر من سبب، إيش يعني؟ يعني أعزكم الله أخرج ريح وتغوط وبال في أوقات متعددات، وأكل لحم إبل، كم مرة بتوضأ؟ لكل ناقض وضوء ولا كل النواقض وضوء واحد؟ باتفاق، ما لا خلاف فيه من علماء، كل النواقض فيها إيش؟ وضوء واحد. وكذلك المرأة لو كانت جنبا وكانت حائضا، يجوز للرجل أن يأتي أهله من غير إلاج إذا كانت إيش؟ حائضة ونفساء، فطهرت من حيض وهي جنب، كم غسل عليها؟ تغتسل أكثر مرة ولا مرة واحدة؟ مرة واحدة. فإذا تعددت أسباب الوضوء وتعددت أسباب الغسل فيكفي غسل واحد ويكفي وضوء واحد. لكن رجل اغتسل يوم الجمعة وهو جنوب، اغتسل يوم الجمعة وهو جنوب، فهل يجزئه غسل واحد عن الجنابة والجمعة، أم أنه يحتاج لكل واحد منهما إلى غسل؟ طيب نأتيكم بالدليل النقلي، ثم بعد ذلك بعد الدليل النقلي يأتي الدليل العقلي ويأتي الفهم الاستنباط. ونحن لا نستغني أبدا، كما ذكر الناظم فيما ذكر المقدمات، نحن نقتفي من قبلنا من علمائنا رحمه الله. ثبت عند الحاكم في المستدرك ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن أبي قتادة الأنصاري أنه رأى ولده قد خرج من الحمام يوم الجمعة، فقال لولده الصحابي الجليل أبو قتادة، أبو قتادة الأنصاري يقول لولده: غسلك للجنابة أم للجمعة؟ فقال ولده: إنما اغتسلت للجنابة، إنما اغتسلت للجنابة. فقال له والده وهو صحابي الجليل: أعد غسلك، أعد غسلك. فعاد الولد واغتسل للجمعة، فعاد الولد واغتسل للجمعة. نعيد السؤال الآن بعد هذا الأثر، فنقول: رجل اغتسل للجمعة وللجنابة وهو ينوي الجمعة والجنابة، ينوي في الغسل أنه رفع الجنابة الحدث الأكبر مع الجمعة، يجزئه ذلك أم لا يجزئه؟ فقها واستنباطا يجزئه، لأن ولد أبي قتادة إنما اغتسل ولا ينوي الجمعة كما بوب على هذا البيهقي في السنن الكبرى، وكما نصص على ذلك ابن رجب في قواعده. قالوا: لو أن رجلا اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة فلا يكتب له غسل الجمعة، يجب يعني واجب عليه عند من يرى وجوب غسل الجنابة الجمعة، أو يندب عند من يرى الندب أن يعيد غسل الجمعة. لماذا؟ لحادثة أبي قتادة، لأن ولد أبي قتادة لم ينوي الجمعة، لكن لو نوى الجمعة وجمع بين الغسلين لا أجزأ ولا حرج عليه. هذا في إيش؟ هذه الأمثلة كلها اللي ذكرناها في الوسائل. نأتي الآن للمقاصد. لا يجوز الجمع بين عبادتين بنية واحدة في درجتين مختلفتين، لا يجوز أن تجمع بين الفريضة والنافلة فتصلي ركعتين بإيش؟ بنيتين، لا يجوز. طيب، إن ضاق بك الوقت ومن عادتك أنك تصلي تحية المسجد وتصلي سنة الوضوء، ومن عادتك أنك تصلي وتحافظ على السنة القبلية للظهر، وضاق بك الوقت ولم يمكنك أن تصلي إلا ركعتين، فهل يجوز لك أن تصلي ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الظهر القبلية؟ يجوز أو لا يجوز؟ طيب، هذا يسمى عند الفقهاء التداخل، هذا يسمى عند الفقهاء التداخل، والتداخل وارد في أبواب كثيرة من أبواب الفقه ومداره على النية، والذي جعلنا نتحدث به كلامنا على النية. التداخل في النوايا كأصل مشروع، والدليل على جواز تداخل في النوايا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجوز للرجل أن يصلي ركعتين دون الفريضة، سواء راتبة أو سواء كانت راتبة أم غير راتبة، وينوي في الركعتين إن لم تكن فريضة ينوي فيها الصلاة التي يريد أن يصليها كتحية المسجد، سنة الوضوء، صلاة الضحى، سنة الظهر القبلية، سنة الظهر البعدية، سنة المغرب البعدية، سنة الفجر القبلية، وينوي بهما إيش؟ الاستخارة والصلاة. إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. هذا حديث أصل في جواز جمع أكثر من نية في ركعتين. طيب، تحية المسجد، ما المراد من تحية المسجد في الشرع؟ تعظيم بيت الله، تعظيم بيت الله عز وجل. ولذا الناس في آخر الزمان نسأل الله العفو والعافية لا يعظمون بيوت الله، أو بعض الناس. ولذا من أشراط الساعة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن يجلس في بيوت الله ولا يصلى فيها ركعتان، حتى والإمام عن المنبر. وأنت يجب عليك تستمع الخطبة، إذا دخلت والإمام عن المنبر إيش واجب عليك؟ الواجب عليك أن تصلي ركعتي تحية المسجد، لأن ركعتي تحية المسجد تجب تعظيما للمحل، تعظيما للمكان. ففي صحيح مسلم دخل سليك الغطفاني المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم. فصلي ركعتين وتجوز بهما. وفي هذا إبطال لتلك الخرافة عند الناس أن الذي يجلس في المسجد بمجرد جلوسه فتسقط تحية المسجد، هذا غلط، لأن سليكا جلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين لكن ما فتجوز بهما، لا لأن تزدحم المصالح، تزدحم الطاعات، لا تطول التحية، صلي ركعتي التحية وإيش وتعجل، صلي ركعتي التحية وتعجل ولا وتجوز، ولا تبسط هاتين الركعتين ولا تطل هاتين الركعتين. إذن صلاة الركعتين بأكثر من نية ولا سيما إذا كانت تحية المسجد فلا حرج في ذلك. لو إنسان صلى سنة الفجر قبلية في بيته ثم دخل فوجدهم يصلون الفريضة فصلى معهم الفريضة، هل يقوم ويقضي تحية المسجد؟ لا يقضي تحية المسجد. لو رجل صلى سنة الظهر القبلية في بيته ثم دخل فوجدهم يصلون 4 ركعات فرض الظهر، هل يصلي تحية المسجد؟ لا. الشرع لا يريد ركعتي تحية المسجد لذاتهما، يريد منهما تعظيم المسجد، وقد حصل تعظيم المسجد بأداء صلاة الفريضة، فتحصيل حاصل نويت أو لم تنوي دخلت تحية المسجد في الفريضة، دخلت تحصيل حاصل. ولذا سئل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه في مقدمات المجموع، في المجموع الأوائل المجموع، سئل هل يجوز للرجل أو قال يجوز للرجل أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد سنة الوضوء سنة الوضوء القبلية. لما قال تأملت هذه المسألة نيفا 20 سنة وقلت أرجو ألا بأس. النووي مات في أوائل 40s من عمره، مات شابا رحمه الله، ما كث يتأمل المسألة نيفا 20 سنة، فقال قلت أرجو ألا بأس، أرجو ألا بأس. فالمقاصد ينظر فيها، إذا الشرع أراد العبادة لذاتها فلا تقبل الشركة، إذا الشرع أراد العبادة لذاتها لا تقبل الشركة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، فالشرع يريد العقيقة لذاتها، كل ولد مرتهن بعقيقته. حتى قال بعض الشراح العمل الصالح ثوابه لا يكتب في صحيفة أبيه إلا إن عق عنه، وهذا معنى الرهن، كل مولود مرتهن في عقيقته. فهل يجوز حتى تفك الرهن، هل يجوز لك أن تنوي مع العقيقة شيئا آخر؟ الجواب لا، بل ينقدح في نفسي والمسألة فيها خلاف أن من عق بعجل أو بجمل عنه وعن آخر فهذا لا يجزئ، لأن النبي قال كل مولود مرتهن، يعني لكل واحد عقيقة، ما تقبل الشركة لا في نية ولا مع غيرك، كل واحد له عقيقة، فالأمر لا يقبل الشركة. طيب في العقوبات، في العقوبات أتي للقاضي برجل قد سرق ثم قتله ولم يتمكن منه إلا بعد إثبات جريمة القتل عليه، إيش نعمل فيه؟ نقطع يده ثم نقتله أم نقتله دون قطع اليد؟ نقتله دون قطع اليد، وقد جوز هذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التداخل يقال في هذا التداخل. إذن التداخل والفعل أكثر من عبادة بنية واحدة مسألة حقيقة لاحبة متسعة لها فروع، لكن كيفما كان هنالك أصل يأذن لنا في الشرع أن ننوي أكثر من نية في عمل واحد. الشارح أو الناظم يقول فنية شرط لسائر العمل. إيش العمل؟ وإيش الفرق بين العمل والفعل؟ إيش الفرق بين العمل والفعل؟ طيب أو يعني أيسر السؤال، هل النية تجب في القول والعمل أم تجب فقط؟ هل تجب النية في القول والفعل أم تجب في الفعل دون القول؟ النية تجب في القول والإيش؟ والفعل، والعمل يشمل الفعل والقول. إيش الفرق الآن بين النية والفعل والقول؟ القول يقابله الفعل، والعمل يشمل القول والعمل والفعل. العمل شامل لإيش؟ للقول. إذا كان عمر بن عبد العزيز يقول من عد قوله من عمله حاسب نفسه، من عد قوله من إيش؟ من عمله، قال إيش؟ حاسب نفسه. بل في القرآن الكريم شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. بعدين إيش قال ربنا بعد عز وجل؟ قال ولو شاء ربك ما فعلوه، قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وبعدها إيش ربنا قال؟ قال ولو شاء ربك ما فعلوه، فجعل القول فعلا، فجعل القول فعلا. لكن في العربية المجردة أن القول والفعل أمران متقابلان، والعمل يشمل الفعل والقول. ولذا أحسن الناظم لما قال فنية شرط لإيش؟ لسائر العمل، يعني جميع العمل يحتاج إلى نية. وتأملوا معي، وهذا حقيقة من دقته في ذكره العمل ومن دقته في قوله سائر، إيش الفرق بين السائر والجميع؟ الجميع استغراق، والسائر الأغلب، ويستثنى منه بعض الأشياء. فهنالك أشياء تحسب من العبادات ولا تحتاج إلى نوايا، منها التروك. أنا أسقط دين عن نفسي يسقط الدين ولو ما نويت، ولا يحتاج إلى نية. يعني أنا علي دين، أخونا أبو أحمد عرف أنه علي دين، سده دون نية مني، يسقط الدين من ذمته ولا يسقط؟ يسقط أو لا يسقط؟ يسقط. الدين فعل أم ترك؟ ترك، إبراء ذمة، يسقط شيء من الذمة. لكن أنا لو أردت أدي زكاة فأداها عني أبو أحمد دون نية مني، هل تقبل الزكاة؟ إيش الفرق بين النية والدين؟ النية فعل إيش؟ عمل. ترك إبراء. طب أنت لو على ثوبك في نجاسة جلكم الله، فغسلت النجاسة وزلتها دون نية، وصليت في الثوب وغسلت النجاسة دون نية، صلاتك في الثوب اللي ما عليه نجاسة وأسقطت النجاسة دون نية، هل هذا يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ، لأن التروك لا تحتاج إلى نوايا، التروك لا تحتاج إلى نوايا. ولذا أحسن الناظم أيما إحسان لما قال فنية شرط، قال إيش؟ لسائر، ولم يقل لجميع، قال فنية شرط لسائر العمل ولم يقل لجميع العمل. حتى بعض أهل العلم ألحق الزكوات بالتروك، قال هي دين لله في الذمة. لذا بعضهم يقول لو أخذنا بالغصب والي بيت المال، لو أخذ غصبا الزكاة تجزئ أو لا تجزئ؟ بعضهم قال تجزئ، والأمر فيه خلاف على ضابط مهم بينا لإخوان الطلبة في الدورة الأخيرة من دورات مركز الإمام الألباني. وهذا الضابط قائم على هل الزكاة واجبة في الذمة أم واجبة في المال؟ فإذا كانت واجبة في المال أجزأ، وإذا كانت واجبة في الذمة فلا يجزئ إلا بنية، لا يجزئ إلا بنية. أما المؤاخذة في الدنيا فلا يؤاخذ صاحبها بالدنيا، لا يؤاخذ صاحبها بالدنيا. وذكرنا لكم بعض الأشياء، هناك فرق بين الحكم الأخروي والحكم الدنيوي. يعني المرأة النصرانية التي يتزوجها المسلم إن حاضت فيحرم على الرجل أن يأتيها إلا بعد أن تتطهر، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ولم يقل الله فإذا طهرنا. فيا أيها المسلم، إذا زوجتك طهرت من الحيض حرام عليك تأتيها، إذا طهرت من الحيض حرام عليك تأتيها حتى تغتسل، لأن الله ما قال فإذا طهرنا فأتوهن، وإنما قال فإذا تطهرنا. هذه التاء توجب عليها أن تغتسل، هذه التاء فإذا تطهرنا، لو قال فإذا طهرنا فمجرد ما تنتهي الحيض لك أن تأتي أهلك، لكن الله ما قال فإذا طهرنا، قال فإذا تطهرنا، إذا أحدثنا طهرا. طيب رجل عنده تحته زوجة كتابية وحاضت، متى يجوز له أن يأتيها؟ حتى تغتسل. طيب هذا الغسل ينفعها؟ نعم ينفعها، ما عندها نية، ما عندها نية، ينفعها في الدنيا. المسلم لما يغتسل في ماء بارد أو ماء في وقت برد ويريد يدرك الجماعة هذا عبادة، أما الكتابية ما هي ليس بعبادة، فالله لا يقبل منها حتى تؤمن، الله لا يقبل منها حتى تؤمن. لكن هذه النية لها أثر على الأحكام في إيش؟ في الدنيا. مثل المجنونة، الرجل عنده زوجة مجنونة حاضت طهرت أراد أن يأتيها فغسلها هو، يأتيها بعد ما يغسلها. إذا كان الناظم دقيقا لما قال فنية شرط لإيش؟ قال ما قال لجميع العمل ولا قال لكل العمل، وإنما قال لسائر العمل. فالنية شرط، والنية ليست ركنا، فمتى ينبغي العبد أن ينوي؟ قبل العمل، هي خارج العمل. لكن هنالك كما ذكرت بعض العبادات يجزئ أن تتأخر النية فتصبح في أثناء العمل كصيام النافلة، بل بعضها يجزئ أن تكون بعد العمل، مثل الاستثناء على اليمين بعد أن تفرغ من اليمين تقول إن شاء الله وتنوي الاستثناء ويجزئك ذلك إن شاء الله. نأتي إلى تتمة البيت، يقول بها الصلاح والفساد للعمل. العمل صلاحا وفسادا يترتب على إيش؟ على النية. وصلاح العمل ما تبرأ به الذمة، وفساده ما إيش؟ ما لا تبرأ به الذمة، فساده ما لا تبرأ به الذمة. الأذان؟ طيب، من أتى بعمل صالح تبرأ ذمته في الدنيا وتبرأ ذمته في الآخرة، ومن لم ينوي نية صالحة حيث أوجب الشرع النية فيكون عمله فاسدا. ووقع خلاف بين العلماء هل من فرق بين الباطل والفاسد أم لا، فمنهم من جعل الباطل والفاسد سيئا، ومنهم من فرق بين الباطل والفاسد فقال الباطل ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه كأكل الميتة والزنا، ولكن الفاسد ذاك الله خير كانوا لا بس نسمع الأذان وبعد الأذان شاء الله نكمل. قلنا إن النية شرط لصحة سائر العمل، ويترتب عليها وجودا صلاح العمل وبراءة ذمة صاحبه في الدنيا والآخرة، ويترتب عليها عدما فساد العمل أو بطلانه. وإن جماهير الفقهاء والعلماء باستثناء الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع لا يفرقون بين الفساد والبطلان، وأبو حنيفة رحمه الله يفرق بين الباطل والفاسد، ويقول إن الباطل ما لا يشرع بأصله ولا وصفه، وإن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، فشرب الخمر وأكل الميتة فهذا من الباطل الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، وأما الربا فهو من الفاسد، لأن الربا نوع من أنواع البيوع فيها زيادة بتأخر الزمن، فالشيء الباطل الشيء الحرام من هذا العقد هو الزيادة فقط، ويترتب على هذا فروع كثيرة تأتينا في حينها إن شاء الله، وأذكر لكم الآن فرعا من الفروع. رجل أعطى آخر مالا بربا فرفع أمره إلى القضاء، فلو كان القاضي غير حنفي، كان يكون شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، فيلغي أصل القرض ويلغيه من الوجود ويعتبره غير قائم، وينفض المجلس بين الطرفين بإلغاء ما اتفقوا عليه. لكن لو كان القاضي حنفيا فيصحح القرض فيقضي بالقرض دون الزيادة، فيقضي بالقرض دون الربا، لأن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وجميع المفسرين يقولون قوله وحرم الربا عطف خاص على عام، فالربا خاص معطوف على عام، البيع مفرد محلى بالألف واللام، ويأتينا في هذه القواعد في بعض أبياته أن المفرد المحلى بالألف واللام من العموم، فالربا هو الممنوع، الزيادة بسبب الزمن هو الممنوع، وأما أصل البيع أصل القرض حلال. فأبو حنيفة يقول هذا فاسد وليس بباطل، ومعنى الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، فالممنوع في الإيش؟ في الوصف دون الأصل. هذا يفيدنا في قاعدة مذكورة عند العلماء تأتينا أيضا بالتفصيل، وليكن هذا الكلام تمهيدا لها، وتأتينا لها فروع كثيرة جدا، ولست الآن بصدد ذكر الفروع حتى لا يقع تكرار في الشرح، وهي قاعدة متى يقتضي النهي الفسد. ليس كل نهي يقتضي الفسد، فهنالك نهي يقتضي الفساد في الشرع، وهنالك نهي لا يقتضي الفساد. ليس كل من سرق مالا فتوضأ فصلى فصلاته باطلة، مع أن سرقة الماء إيش؟ حرام. وليس كل من سرق سكينا فذكى بها شاة فشاته إيش؟ حرام، فشاته حرام. وليس كل من غصب أرضا فصلى عليها فصلاته باطلة، وليس كل من سخن ماء بحطب مسروق فالغسل، إلى آخر الفروع التي تأتينا في حينها إن شاء الله تعالى. فهذه أشياء مشروعة بأصلها ممنوعة بوصفها، وهذا الذي يسمى عند أبي حنيفة رحمه الله الفاسد، والشيء الذي لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه يسمى إيش؟ باطل. وهذا التفريق يكون عند أبي حنيفة فقط، الجماهير لا يرون التفريق، وبعضهم اضطر لأن يقول بالتفريق في الفروج في الأنكحة دون غيرها في تفصيل يأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر في شرح البيت 11، لنأتي إن شاء الله بعد نصلي الفريضة مباشرة فنشرح البيت 12، وإن بارك الله في الوقت فنشرح أيضا البيت 13، ونمكث ساعة إن شاء الله بعد الفريضة، نقتصر على الساعة، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا جاء الوقت نصلي. ما أحب درسي أن يعكر على تنظيم المسجد، إذا كان في جمع أحب أن يقوم الجمع في وقت الدرس، أن نبقى على وضعنا، من أراد يجلس الحمد لله، ومن أراد يعني متى تقام الصلاة أقيموها على حالكم، جزاكم الله خير، حتى نمكن الذي لا يحضر الدرس أن يصلي في وقت المعتاد. طيب إيش الأسئلة؟ ترون أن نأتي بالأسئلة، الأسئلة كثيرة ولنا مجلس خاص في الإجابة على الأسئلة، ولا أود أن تكون الأسئلة إلا في الموضوع حتى لا نتشتت، لكن يعني بناء على كثرة الأسئلة أجيب على بعضها. هل يجوز تغيير النية في الدين؟ سداد الدين لا يحتاج إلى نية لأنه تروك، فإذا أنت يقول هل يجوز تغيير النية في الدين وتغييره إلى صدقة؟ رجل فقير ولا عليك دين، أعطيته مال وبنية إيش؟ براء الذمة من الدين، ثم قلت له هو صدقة، أنا إن شاء الله فيما بعد أسد الدين، لا حرج في هذا، لأن سداد الدين تروك، ولو سد عنك دون نية منك لسقط ذلك منك من ذمتك، ولا تؤاخذ به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه من التروك، فمن باب أولى أن هذا جائز إن شاء الله. هل يعد الخلع طلاق بائنا أم طلاقا رجعيا؟ وهل يجوز أن ترجع الخالعة إلى زوجها؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، والذي أراه راجحا أن الخلع ليس بطلاق، الخلع فراق، فالمختلعة إن برئ رحمها بحيضة لها أن تتزوج، وهي فوق الطلقات الثلاث، وهذا اختيار بعض أئمة العلم على خلاف المسألة المعمول به في المحاكم الشرعية في الأردن، مذهب أبي حنيفة كما هو معلوم، والخلع في مذهب أبي حنيفة طلاق بائن بينونة صغرى. كنت أحتار في فترة من حياتي، يأتي الناس يسألون عن مسائل في الطلاق، فيقول يا شيخ أنا ما طلقت إلا طلقة، والقاضي كتب لي في الكتاب أنها بائن بينونة صغرى، فأنا أكاد لا أصدق الذي يتكلم، يكتب له القاضي بائن بينونة صغرى ولم يطلق إلا هذه المرة، كيف ذلك؟ ثم تبين لي لو أن المرأة سامحت في المتأخر في متأخرها فإن الأمر لا يكون طلاقا وإنما يكون خلعا، يعني مجرد المرأة تقول للقاضي يا سيدي طلقني وما بدي متأخر، القاضي إيش يعتبر هذا؟ خلع، لأنها طلبت الطلاق دون بدفع مال، يعني جعل كأن المتأخر أخذته ثم فدت نفسها به. ولذا لو الإنسان طلق وما طلق من قبل وقالت الزوجة للقاضي يا سيدي أنا ما أريد متأخر، إيش مكتوب القاضي؟ بائن بينونة صغرى. ليش كتب بائن بينونة صغرى؟ لأنه جعل هذا الطلاق إيش؟ خلعا، والخلع عند الحنفية بائن بينونة صغرى. ماذا يترتب على البائن بينونة صغرى؟ أنها تحتاج إن عادت إلى زوجها إلى مهر جديد وعقد جديد. الفرق بين حكم المفتي وحكم القاضي أن حكم المفتي معلم غير ملزم، وحكم القاضي ملزم، حكم القاضي ملزم وحكم المفتي معلم وغير ملزم. أخت تقول لقد تم حرمان النساء في هذا المسجد من الدرس ورجعت إلى السيارات بسبب إغلاق مصلى النساء، نرجو المساعدة حيث تم رفض فتح المصلى. على أي ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، والنساء بحاجة إلى العلم كحادث الرجال وزيادة، النساء بحاجة إلى العلم كحاجث الرجال وزيادة، لكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله، والآن ولله الحمد وسائل المعرفة كثيرة، منها الكاسيت ومنها النت ومنها، والدرس الذي يقال هنا ينزل على الموقع ويمكن يسمع على الموقع في الانترنت. وفق الله الجميع للخيرات، وجنبنا وإياكم الشرور والمنكرات.